بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ فيما ذكره الشوكاني رحمه الله في الأسباب التي أوقعت في التعصب وترك الإنصاف، ونواصل القراءة. بقي بعض هذه الأسباب ذكرها في هذا الفصل، ثم انتقل إلى فصل آخر فيما ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن جملة أسباب التعصب التي لا يشعر بها كثير من المشتغلين بالعلوم، وهذا هو السبب الثامن مما ذكره من الأسباب، ما يذكره كثير من المصنفين من أنه، قول من أنه الضمير يعود على الدليل، أي الدليل من القرآن والسنة، من أنه أي من أن الدليل من القرآن أو السنة، يرد ما خالف القواعد المقررة، فإن من لا عناية له بالبحث يسمع هذه المقالة ويرى ما صنعه كثير من المصنفين من رد الأدلة من الكتاب والسنة إذا خالف تلك القاعدة، فيظن أنها في اللوح المحفوظ. فإذا كشفها وجدها في الغالب كلمة تكلم بها بعض من يعتقده الناس من أهل العلم الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى لا مستند لها إلا محض الرأي وبحث ما يدعى من دلالة العقل. إذن هذا من الأسباب التي أوقعت في التعصب، قال الشوكاني: ولا يشعر بها كثير من المشتغلين بالعلوم، أنه يظن أن هناك قواعد مسلمة، وهي كما قال الشوكاني من محض الرأي، قعدها بعض العلماء أو جعلها بعض العلماء كلمة تكلم بها وليس عليها دليل، فيأتي بعضهم إلى رد الأدلة من القرآن أو السنة بحجة أنها تخالف هذه القاعدة، وهذه القاعدة إذا فتشها وإذا كشفها وفتش عنها كما قال رحمه الله يجد أنها ليس لها أصل في الدليل، فيعطل الأدلة ويردها استنادا إلى قاعدة ليس عليها دليل، فيتعصب لها ولكلام هذا العالم ويترك الدليل. قال: وكثيرا ما تجد في علم الكلام الذي يسمونه أصول الدين قاعدة قد تقررت بينهم واشتهرت وتلقنها الآخر من الأول وخطوها جسرا يدفعون بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فإذا كشفت عنها وجدتها في الأصل كلمة قالها بعض حكماء الكلام زاعما أنه يقتضي ذلك العقل ويستحسنه، وليس إلا مجرد الدعوى على العقل وهو عنها بريء، عنها في بعض النسخ عنه صواب عنها، فإنه لم يقض بذلك العقل الذي خلقه الله في عباده، بل قضى به عقل قد تدنس بالبدع وتكدر بالتعصب وابتلي بالجهل بما جاء به الشرع، وجاء بعده من هو أشد منه بلاء، من هو أشد بلاء منه وأسخف عقلا وأقل علما وأبعد عن الشرع، فجعل ذلك قاعدة عقلية ضرورية، فدفع بها جميع ما جاء عن الشارع. عرف هذا من عرفه، وجهله من جهله، ومن لم يعرف هذا فليتهم نفسه. نعم، وهذا كثير يرد مثلها شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وكذلك الشوكاني، ينبهون أن هذه القاعدة التي قعدت هي خلاف الأدلة، فضلا عن أن ترد بها الأدلة. وبعضهم، بعض المتعصبين المقلدين، يجعل هذه قاعدة يسير عليها ويدفع بها الدليل. فيا لله العجب من مزية يفتريها على العقل بعض من حرم علم الشرع، ثم يأتي من بعده فيجعلها أصلا أصولا مقررة وقواعد محررة. ويؤثرها على قول الله عز وجل وقول الأنبياء، يقدمها على ذلك. وهكذا تجد في علم أصول الفقه قاعدة قد أخذها الآخر عن الأول، وتلقنها الخلف عن السلف، وبنوا عليها القناطر، قناطر الجسور، والمعنى أنهم قد بنوا عليها مسائل كثيرة. وجعلوها إماما لأدلة الكتاب والسنة، يجيزون ما أجازته ويردون ما ردته، وليست من قواعد اللغة الكلية ولا من القوانين الشرعية، بل لا يستند لها إلا الخيال المختل والظن الفاسد والرأي البحت. ومع هذا فهم يزعمون أن هذا العلم لا تقبل فيه إلا الأدلة القطعية، أي علم أصول الفقه، وهي دعوى ظاهرة البطلان واضحة الفساد، فإن غالبها لا يوجد عليها دليل، أي غالب تلك القواعد التي ذكروها لا يوجد عليه دليل من الآحاد صحيح ولا حسن، بل لا يوجد آحادي ضعيف، وغالب ما يوجد الموضوعات التي لا يمتري من له حظ من العلم في كذبها، كاستدلالهم بمثل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وهذا لا أصل له، جاء فيه حديث ومن الموضوعات ذكره من ألف في الموضوعات. وبمثلي نحن نحكم بالظاهر، وبهذا اللفظ لا أصل له، أيضا ذكره أهل العلم في كتب الموضوعات. ونحو هذه الأكاذيب، فالمغرور من اغتر بهذا الدلس، أي الأكاذيب والافتراء، والمخدوع من خدع بها وترقى بها من كونها موضوعة إلى كونها صحيحة، ثم من كونها صحيحة إلى كونها قطعية. فيا لله العجب من نفاق مثل هذه الأمور على كثير من أهل العلم، نفاقها عليهم أي قبولهم لها وانتشارها في أوساطهم. فيا لله العجب من نفاق مثل هذه الأمور على كثير من أهل العلم، وانقراض القرن بعد القرن والعصر بعد العصر، وهي عندهم مسائل قطعية. وقواعد مقررة، والذنب لمن تكلم بها وذكرها في مؤلفاته ولم يقف حيث أوقفه الله من جهله بما جاء في الشريعة. وهكذا ما وقع في كثير من أبواب الفقه من ذكر قواعد يطردونها في جميع المسائل، يطردونها يثبتونها ويعممونها في جميع المسائل، ويظنون أنها من قواعد الشرع الثابتة بقطعيات الشريعة، ومن كشف عن ذلك وجد أكثرها مبنيا على محض الرأي الذي ليس عليه أثارة من علم ولا يرجع إلى شيء من الشرع. ومن خفي عليه هذا فليعلم أن قصوره وعدم اشتغاله بالعلم هو الذي جنى عليه وغره بما لا يغتر به من عض على العلم بناجذه وكشف عن الأمور كما ينبغي. فعلى من أراد الوصول إلى الحق والتمسك بشعار الإنصاف أن يكشف عن هذه الأمور، فإنه إن فعل ذلك هان عليه الخطب ولم يحل بينه وبين الحق ما ليس من الحق. إذن حاصل هذا السبب الذي ذكره الشوكاني رحمه الله من الأسباب التي أوقعت في التعصب وترك الأدلة هو ما يدعيه بعضهم من أن هناك قواعد يجب الوقوف عندها أو السير عليها، وهذه القواعد إذا كشف صاحب العلم عن حقيقتها وجدها إما مبنية على حديث موضوع أو لا أصل لها أو هي مخالفة للأدلة، فيأتي بعضهم إلى أدلة من القرآن والسنة يجدها مخالفة لهذه القاعدة فيرد الأدلة بحجة أنها تخالف هذه القاعدة ويتعصب لذلك القول. ولو تأمل حقا لوجد أن هذه القاعدة هي التي خالفت الأدلة وهي التي ينبغي أن ترد. قال: ومن أسباب الوقوع في غير الإنصاف والتمسك بذيل من الاعتساف، وهذا هو السبب التاسع، أن يأخذ طالب الحق أدلة المسائل من مجاميع الفقه التي يعتزي مؤلفها إلى مذهب من المذاهب، يعتزي أي ينتسب، فإن من كان كذلك يبالغ في إيراد أدلة مذهبه ويطيل ذيل الكلام عليها ويصرح تارة بأنها أدلة وتارة بأنها حجج وتارة بأنها صحيحة، ثم يطفف لخصمه المخالف فيورد أدلته بصيغة التمريض ويعنونها بلفظ الشبه، وما يؤدي هذا المعنى. فإن اقتصر طالب الحق على النظر في مثل هذه المؤلفات وقع في الباطل وهو يظنه الحق، وخالف الحق وهو يظنه الباطل، والذي أوقعه في ذلك اقتصاره في البحث والنظر على ذلك الكتاب الذي ألفه ذلك المتعصب وإحسان الظن به وغفوله عن أن مواطن الأدلة هي مجاميع الحديث كالأمهات وما يلتحق بها، وأن هؤلاء هم أهل العلم وأربابه الذين يعرفون الصحيح ومن فاسد كما قدمنا الإشارة إلى هذا. إذن حاصل هذا السبب الذي ذكره والسبب التاسع أن طالب العلم يعتمد في أخذه للأدلة وفي فهم معناها والرجوع إليها إلى كتب المذاهب، يعتمد على كتب المذاهب. فيقول: هذا من الخطأ الذي يجعله يفهم الدليل فهما غير صحيح، لأن هذا المؤلف على مذهب يحاول أن يجعل الدليل موافقا لمذهبه فيقرره ويشرحه ويطيل الكلام عنه ليوافق ما ذهب إليه، ثم يغفل أدلة أصحاب المذهب الآخر لا يذكرها، أو إن ذكرها كما قال الشوكاني بصيغة التمريض، أو يسميها بالشبه، يقول الرد على الشبه أصحاب القول كذا وكذا. فإذن يصير في ذهن طالب العلم أن هذا الدليل معناه كذا وكذا، وأنه يدل على هذا القول وهذه المسألة التي ذكرها فلان، وأن القول الآخر إنما هو قول ضعيف وفيه شبه ينبغي ردها، فيتكون عنده فكرة أن ذلك هو الصواب فيتعصب له، فيقع في التعصب وهو لا يشعر، كما قال الشوكاني وقع في الباطل وهو يظنه الحق، وخالف الحق وهو يظنه الباطل. ولو أنه رجع في فهم هذه الأحاديث إلى مصادره الأصلية، كتب الحديث، وهكذا كتب من شرحها من العلماء شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تعصب لمذهب من المذاهب، سيفهم الأدلة على وجهها الصحيح وينزلها في منازلها المناسبة. وهذه نصيحة، مع أنه سينبه أنه لا بأس أن يقرأ في كتب المذاهب، لكن لا يجعل ذلك أصل اعتماده، فإن أصحاب كل مذهب يذكرون ما يستدلون به على مذهبهم ويحاولون تقويته ويبسطون الكلام في الأدلة التي تدل على مذهبهم شرحا وإيضاحا وجمعا وبيانا لوجه الدلالة منها. والقول الآخر يقصرون فيه، فيقول إن طالب العلم لا يكون كذلك، فإن هذا يوقعه في التعصب وهو لا يشعر، يوقعه في الباطل وهو يظن أنه الحق. قال ولا بأس بأن ينظر طالب الحق في كتب العلماء المشهورين بالإنصاف الذين لم يتعصبوا لمذهب من المذاهب ولا انتسبوا إلى عالم من العلماء، فإنه يستفيد بمطالعة مؤلفات المنصفين كيفية العمل عند التعارض، ويهتدي إلى مواقع الترجيح ومواطن ما يحق من الاجتهاد على الوجه المطابق. نعم يستفيد من كلام العلماء، لكن لا يقتصر على شيء معين منها، فإذا اقتصر على القراءة في كتب مذهب معين لا شك أن أهل ذلك المذهب يستدلون لمذهبهم. ولذا أهل الحديث في كتب الحديث يجمعون في المسألة سائر الأدلة، ما كان يدل على هذا القول أو على هذا القول. قال وهكذا كتب الكلام وأصول الفقه، فإن كل طائفة تصنع هذا الصنع في الغالب، فتصف ما يوافق مذهبها بالحجج القواطع والأدلة الراجحة، وتطفف للمخالف فتورد له ما لا يعجزون عن جوابه ودفعه، ويتركون ما لا يتمكنون من دفعه، وقد يذكرونه على وجه فيه مدخل للدفع، ويلصقون به ما يفتح فيه أبواب المقال. فليحذر المنصف من الركون على ما يورده المتمذهبون لأنفسهم ولخصومهم من الحجج، فإنه قد علق بكل طائفة من العداوة للأخرى ما يوجب عدم القبول من بعضهم في بعض. وبالجملة فليس المتعصب بأهل لأن يؤخذ الحق من مؤلفاته. الذي يكون متعصبا يقدم التعصب لشيخه أو لمذهبه أو لقاعدة يراها على الدليل، هذا ليس بأهل لأن يؤخذ الحق من مؤلفاته، فإنه إذا لم ينتفع بالعلم ويهتدي بما عرف منه فكيف يهتدي به غيره أو يتوصل بما جمعه إلى ما هو الحق؟ فالمصاب بالعمى لا يقود العمي، فإن فعل كانت ظلمات كانت، فإن فعل كانت ظلمات بعضها فوق بعض، والمريض لا يداوي من هو مصاب بمثل مرضه ولو كان صادقا فيما يزعمه من اقتداره على المداواة، كانت نفسه التي بين جنبيه أحق بذلك منه. إذن هذا السبب الذي يراه الشوكاني رحمه الله سببا تاسعا من الأسباب التي أوقعت في التعصب، أن يؤخذ الدليل من كتب المتعصبين للمذاهب وأن يفهم بفهمهم، قل فإنهم يذللون الأدلة لتوافق مذاهبهم، ولكن ينظر في كلام غير المتعصبين الذين يفهمون الدليل فهما صحيحا ولا يخرجونه على ما يوافق أقوالهم التي ذهبوا إليها. قال: ومن جملة الأسباب المانعة من الإنصاف التقليد في علم الجرح والتعديل لمن فيه عصبية من المصنفين فيه. السبب العاشر: تقليد من فيه عصبية في علم الجرح والتعديل، فيجرح من خالف مذهبه أو خالف فكرته وبدعته التي هو عليها، ويعدل من هو موافق له ويثني عليه ويشيد به. فيأتي إنسان يقلده فيقع في الخطأ، وهذا إنما هو في كتب المتأخرين المتعصبين للمذاهب، أما كتب الأئمة التي كانت في الجرح والتعديل فإنها مبنية على العدل والإنصاف وليس فيها تعصب، ككتاب البخاري التاريخ وكتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل وكتاب الكامل لابن عدي رحمه الله وأمثالها من الكتب التي استفادت منها، ككتاب الكمال للمقدسي رحمه الله في أسماء الرجال، ثم ما جاء بعدها من التهذيب والميزان ونحوه. هذه كتب مبنية على العدل والتحري والإنصاف، ومن علماء أئمة ثقات ليس فيهم تعصب للمذاهب، بل بعضهم كان قبل أصحاب المذاهب. بعض من ألف في ذلك كان إما معاصرا لأصحاب المذاهب أو بعضهم قبلهم، وكم تجد من أقوال كثير من الأئمة، أقوال يحيى القطان وشعبة وأمثالهم في كتب الجرح والتعديل ممن هم قبل بعض أئمة المذاهب. فإذن هذا السبب الذي ذكره الشوكاني، السبب العاشر: التقليد في علم الجرح والتعديل لمن فيه عصبية من المصنفين فيه، أي أناس ألفوا في الجرح والتعديل ممن هم متأخرون متعصبون للمذاهب، فإذا جاء إلى إنسان ممن هو يوافقه في مذهبه أثنى عليه وأشاد به وبسط في ذكر فضائله، وإذا جاء إلى إنسان يخالفه في مذهبه حتى لو كان فاضلا حتى وإن ذكره بالخير لا يشيد بك إشادة بمن يوافق مذهبه، أو قد يقدح فيه ويطعن فيه لأجل الخلاف في المذهب، فمن يأخذ بذلك يقع في التعصب. قال رحمه الله: ومن جملة الأسباب المانعة من الإنصاف التقليد في علم الجرح والتعديل لمن فيه عصبية من المصنفين فيه، كما يجده اللبيب كثيرا، فإنه إذا تصدى لذلك بعض المصابين بالتقليد كان العدل عن عنده من يوافقه في مذهبه الذي يعتقده، والمجروح من خالفه كائنا من كان. ومن خفي عليه هذا فلينظر ما في مصنفات الحفاظ بعد انتشار المذاهب وتقيد الناس بها، وكذلك ما في كتب المؤرخين، فإن الموافقة في المذهب حاملة على ترك التعرض لموجبات الجرح. وكتم الأسباب المقتضية لذلك. فإن وقع التعرض لشيء منها نادرا أكثر المصنف من التأويلات والمراوغات والتعسفات الموجبة لدفع كون ذلك الخارج خارجا. وإن كان الكلام على أحوال المخالفين كان الأمر بالعكس، بالعكس من ذلك، فالفضائل مغموطة والرذائل منشورة من غير تأويل ولا إحسان ظن. وبالجملة فالاهتمام في الموافق بذكر المناقب دون المثالب وفي المخالف بالعكس من ذلك. قال: ولا أقول إنهم يتعمدون الكذب ويكتمون الحق، فهم أعلى قدرا وأشد تورعا من ذلك، ولكن رسخ في قلوبهم حب مذاهبهم فأحسنوا الظن بأهلها ونفرت أنفسهم من مذاهب غيرهم فأساءوا الظن بأهلها، فتسبب عن ذلك ما ذكرنا، ولم يشعروا بأن هذا الصنيع من أشد التعصب وأقبح الظلم، بل ظنوا أن ذلك من نصرة الدين ورفع منار المحقين ووضع أمر المبطلين غفلة منهم وتقليدا. وقد يقع بين أهل المذهب الواحد مع اتفاقهم في التقليد لإمام واحد واعتقادهم بمعتقد واحد، فإذا تصدى أحدهم لتراجم أهل مذهبه أطال ذيل الكلام عند ذكر شيوخه وتلامذته بكل ما يقدر عليه، وكذلك يوسع نطاق المقام عند ترجمته لمن له عليه أي يد كانت. فإذا ترجم غير شيوخه وتلامذته وأهل مودته طفف لهم تطفيفا وأوسعهم ظلما وحيفا. وإن كان هذا مع الاتفاق في المذهب والمعتقد، أي لكن يكثر في ذكر فضائل من هو قريب منه، ومن ليس كذلك لا يعتني بذكر فضائله وما هو عليه، وهم متفقون في المذهب والمعتقد. فما ظنك بما يكون مع الاختلاف في المذهب والاتفاق في التسمي باسم واحد، إما باعتبار الاعتقاد أو باعتبار أمر آخر كأهل المذاهب الأربعة؟ فإنهم اختلفوا في المذاهب مع اتفاقهم على أنهم أهل السنة واشتراك غالبهم في اعتقاد قول الأشعري، أي كثير منهم من كان متعصبا للمذاهب يعتقد قول الأشعري الذي قد رجع عنه وهو خلاف مذهب السلف، يعني كثير ممن وجد من المتعصبين على ذلك، على أنه تختلف يختلف ذلك باختلاف البلدان أو الشيوخ. قال: فإن دائرة الأهوية حينئذ تتسع ومحبة العصبية تكثر كما تراه كثيرا في تراجم بعضهم لبعض، خصوصا فيما بين الحنابلة ومن عداهم من أهل المذاهب الأربعة، وكذلك فيما بين الحنفية ومن عداهم، ومن نظر في ذلك بعين الإنصاف علم الصواب. دع عنك ما يقع مع الاختلاف في المذاهب والمعتقدات، فإنه يبلغ الأمر إلى عداوة فوق عداوة أهل الملل المختلفة، فطالب الإنصاف لا يلتفت إلى شيء مما يقع من الجرح والتعديل بالمذهب والنحل، فيقبلون جميعا إلا أن يكون ما جاء به المتمذهب مقويا لبدعته، أو كان على مذهب لا يرى بالكذب فيه بأسا كما هو عند غلاة الرافضة، وأما ما عدا الجرح والتعديل بالمذاهب والمعتقدات فإن كان المتكلم في ذلك بريئا من التمذهب والتعصب كما يروى عن السلف قبل انتشار المذاهب فاحرص عليه واعمل به على اعتبار صحة الرواة وصدوره في الواقع، بحيث نعلم أنه ليس جرحا لأجل المذهب أو المخالفة فيه. وأما باعتبار كونه جارحا أو غير جارح فذلك مفوض إلى نظر المجتهد، والذي ينبغي التعويل عليه أن القدح إن كان يرجع إلى أمر يتعلق بالرواية كالكذب فيها وضعف الحفظ والمجازفة فهذا هو القدح المعتبر، وإن كان يرجع إلى شيء آخر فلا اعتداد به إلا إذا كان أيضا يجرحه لأجل بدعة، لأجل ضلالة وانحراف عن السنة وخلاف لطريقة السلف أيضا فهو من الجرح المعتبر. فهذا الذي هو راجع إلى الكذب أو ضعف الحفظ والمجازفة هذا في قبول الحديث أو رده، هذا هو المعتبر في قبول الحديث أو رده. وقد يكون الجرح في باب البدعة والمخالفة للسنة، وإن كان قد لا يؤثر في قبول الحديث ورده إن كان صادق اللسان، إلا أنه يؤثر في أخذ العلم عنه وقبول العلم عنه وتزكيته. قال وإن كان يرجع إلى شيء آخر فلا اعتداد به، وإن كان المتكلم متلبسا بشيء من هذه المذاهب فهو مقبول في جرح من يجرح من الموافقين له وتزكية من يزكي من المخالفين له. وأما من جاء بما يقتضي تعديل الموافق وجرح المخالف فهذا ينبغي التوقف فيه حتى يعرف من طريق غيره أو من طريق غيره أو يشتهر اشتهارا يقبله سامعه. إذن هذه ثلاثة من الأسباب التي قرأناها من كلام الشوكاني رحمه الله في هذا المجلس، من الأسباب أيضا التي أوقعت في باب التي أوقعت في التعصب وترك الإنصاف. وبقي هناك سببان ذكرهما مع بعض الوصايا والنصائح ثم دخل إلى فصل آخر قرأوها إن شاء الله في درس لاحق.